بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أما قوله سبحانه وتعالى التائبون ففيه بشارة لأهل الإيمان، فما منهم من أحد إلا وهو يذنب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء لقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا، فلا بد أن تصدر منا زلات. دل على ذلك قوله تعالى التائبون. تائبون من ماذا؟ تائبون من زلات وذنوب صدرت منهم. ومعنى تائبون رجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، أي بعد البعد عنه وبعد البعد عن امتثال أمره رجعوا إليه وأنابوا إليه. فتلك صفاتهم. ولا يخفى عليكم محبة الله عز وجل للعبد الرجاع إليه التائب إليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كانت معه راحلته بأرض فلات، فأضل راحلته فبحث فأيس منها فنام، أي مستسلما للموت، واضعا خده على يده منتظرا الهلاك منتظرا الموت، فاستيقظ وإذا بدابته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من فرح هذا الشخص براحلته التي رجعت إليه بعد أن أيس منها وأيقن بالموت. فكل فاعل جرما الله يفرح برجوعه إليه إن تاب وأقلع عن هذا الجرم أي جرم كان. فقوله تعالى التائبون أي التائبون من الذنوب، وخاصة أو يدخل في ذلك التائبون من الشرك أيضا. التائبون العابدون أي المطيعون لله المقيمون لفرائضه. الحامدون، والحامد يحبه الله سبحانه وتعالى، ولفظة الحمد لله يلازمها أهل الإيمان دائما وأبدا، يحبها الله منهم في دنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ومن شأن أهل الإيمان عموما الحمد في كل حال. وفي الحديث وقد حسنه بعض أهل العلم أن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، أنزع روحه من بين جنبي ويحمدني. وهذا الحمد يلازم أهل الإيمان في الآخرة. قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالزموا هذه اللفظة يحبها الله منه. التائبون العابدون الحامدون السائحون. أما السائح هنا كثير من العلماء على أن المراد به الصائم، فالسياحة تطلق على الصوم، وقد وردت بذلك بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محل تحرير حاصلها سياحة أمته الصيام، فلتحرر هذه الروايات. ومن العلماء من قال السائحون بمعنى المجاهدون، وقد أورد بعض الملاحدة هنا إشكالا، وأوردوه كذلك عند تفسير قول الله سبحانه تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، فقالوا كيف يوصفن في معرض الثناء عليهن بأنهن سائحات، وكيف يوصفن أو يؤمرن في الآية الأخرى قرن في بيوتكن. فظن هذا الملحد أن السياحة تعني ما عليه الناس الآن من خروج وضرب في الأرض وإلى المنتزهات وإلى المسارح والملاهي والمصايف، فقال كيف يثنى عليهن بأنهن سائحات وفي ذات الوقت يقول لهن وقرن في بيوتكن. فخفي عليه أن المراد بالسياحة الصيام. التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، أي المكثرون من الركوع والمكثرون من السجود، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وهذه منقبة علية، منقبة علية، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عمل الأنبياء عليهم السلام. وإن قال قائل إن جل عملهم أو أصل عملهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أبعد عن الصواب، بل قال عين الصواب، لأن أعظم المعروف هو التوحيد والأنبياء يدعون إليه، وأعظم المنكر هو الشرك والأنبياء يحذرون منه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقد تعلمون أن الله سبحانه لعن بني إسرائيل على لسان نبيين كريمين داود وعيسى بن مريم، وذلك لتخليهم عن النهي عن المنكر. قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فحلت عليهم اللعنة بسبب ترك التناهي عن المنكر. فلقد قال فريق من المفسرين عند تفسيرهم قول الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، قالوا هذه أشد آية على العلماء، إذ الله قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس الصنيع الذي صنعه الربانيون لما تخلوا عن النهي عن المنكر. ولقد كتبت السعادة وكتب الفلاح للآمرين، قال تعالى فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح لهم. فالطيب ليس هو الذي ينكس رأسه ويغض الطرف عن المنكر الذي يحيط به ويسكت يضحك ويبتسم للعصاة والمجرمين دائما، بل الطيب هو القائم بأمر الله عز وجل. وكما قال سبحانه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، أي عسى الله سبحانه أن يجعل بعد العداوة التي دارت بينكم وبين قوم في الله ولله مودة بأن يهديهم ويشكرونكم على نهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. قال العلماء: أيجابون لقتال قوم لإجبارهم على الإسلام فيأسرونهم فيجرونهم بالسلاسل حتى يسلموا، أي حتى يدخلوا الجنة. فهذا العجيب قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال تعالى: الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، أي لا يتجاوزون الحدود التي حدها الله لهم، ولم يقعوا في المحارم ولم ينتهكوا الحرام أو لم ينتهكوا حدود الله عز وجل. قال تعالى: وبشر المؤمنين. بشرهم بماذا؟ إذا أطلقت البشارة فبشارتهم بالجنة، وبشارة كذلك بالفرج، وبشارة باليسر بعد العسر، وبالفرج بعد الكرب. وبشر المؤمنين. ثم قال جل ذكره: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ما كان ينبغي للنبي وما كان ينبغي للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القرابات، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية الكريمة نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. فلقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم إلى عمه أبي طالب وفي مرض الموت، وعنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وآخرون، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له القوم: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد الرسول عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فعاد الآخرون القول عليه: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، أي سأواصل الاستغفار لك إلى أن ينهاني الله عز وجل عن ذلك، أو سأواصل الاستغفار لك ما دمت لم أنه عن ذلك. فنزلت في ذلك آيتان، وهنا يقول العلماء: قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، يعني قد تتعدد للآية الواحدة أسباب النزول، والواقعة الواحدة قد تنزل فيها أكثر من آية. فهذه الواقعة نزلت فيها آيتان. الأولى الآية التي نحن بصددها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والثانية قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالآيتان نزلتا في أبي طالب فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو فلم يؤذن له استغفار لأمه، أخرجه مسلم في صحيح. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد ما ظهر لهم أنهم، أي المشركين، أنهم أصحاب الجحيم. ثم: وإن اعتل معتل بأن الخليل إبراهيم قال لأبيه: لا أستغفرن لك، وبأن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه أو قال في شأن أبيه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إن اعتل معتل بذلك احتج محتج بذلك. فجوابه ها هنا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان وعدا وعده قائلا: لأستغفرن لك. فمن أجل هذا الوعد استغفر له إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فعلى ذلك لا يحتج بفعل إبراهيم عليه السلام من الاستغفار لأبيه المشرك، لأن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك كان لوعد وعده إياه، ولم يكن ليخلف هذا الوعد إلا بنصره. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهنا: إن إبراهيم لأواه حليم. هذا، وكما هو معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي بخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم في عدة آيات، كقول الله سبحانه: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكقوله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولا يكفي ذلك كثيرا، لكن استثني في أبواب التأسي بإبراهيم التأسي به في استغفاره لإبراهيم. فإن كنا أمرنا بالاقتداء بإبراهيم فهذا أمر عام، لكن هناك جزئية لا نقتدي بإبراهيم فيها، وهي استغفاره لأبيه المشرك. دل على ذلك قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم فيها. قال: وما أملك لك من الله من شيء. فهذا واضح. فلنتأسى بالخليل في استغفاره لأبيه المشرك، فقد تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. قال تعالى: أما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أما الأواه فمن العلماء من قال هنا الأواه الرجاع، ومنهم من قال المخبت الخاشع، منهم من قال المخبت الخاشع، ومنهم من قال الرجاع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهنا: إن إبراهيم لأواه حليم. أما الحليم فهو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يتسرع بإلحاق العقوبة بمن يستحق العقوبة أو بمن فعل ما به يستحق العقوبة. فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، يتريث ويتأنى وينظر هل المقام يحتاج إلى عقوبة أم إلى عفو، وإذا كان يحتاج إلى عقوبة فكم تلك العقوبة، وهل يعاقب الآن أو يعاقب بعد الآن. فالحليم إجمالا الذي لا يعاجل بالعقوبة. إن إبراهيم لأواه حليم. هذا الأواه وهذا الحليم. وقد ذكر نفس الوصف لإبراهيم عليه السلام، قال الله سبحانه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي قال ذلك إبراهيم والملائكة في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط. تلك المؤتفكات إبراهيم مرت به الملائكة فأكرمهم وأنزلهم منزلة حسنة، وبعد ذلك سألهم عن هويتهم لما عرف أنهم ملائكة، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي نحن في الطريق إلى قوم لوط لتدمير مدائنهم. فلما استأنس وذهب عنه الخوف وذهب عنه الروع قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، يطلب عليه السلام المهلة وعدم إلحاق العذاب العاجل على قوم لوط. وصفه الله بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولكن لما كان الأمر قد قضي قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى: ها هنا إن إبراهيم لأواه حليم. وتلك الصفة صفة الحلم وعدم المعاجلة بالعقوبة، صفة يحبها الله ورسوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم عدم المعاجلة بالعقوبة والتأني. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. في بعض الروايات أن الرجل قال: جبلت عليهما يا رسول الله أم أنني أتخلق بهما؟ وليحرر سند هذه الجزية. قال: بل جبلت عليهما. فهذه جبلات من الناس، من هو متأني ومتريث، ومنهم من هو سريع متعجل، ومنهم من يتخلق بهذا الخلق وهذا التكلف حسن ها هنا، لأنه تكلف وتدريب النفس على ما يرضي الله سبحانه وعلى ما يحبه الله ورسوله. إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله سبحانه وتعالى ليصرفكم عن طريق الإيمان إلى طريق الغواية، ومن طريق الجنة إلى طريق النار، حتى يبين لكم ما تحذرونه. فإن بين لكم ما تحذرونه وأصررتم على المضي فيما أنتم عليه حينئذ استوجبتم العذاب. هذه الآية إحدى الآيات التي يقرر بها مبدأ العذر بالجهالة، والعذر بالجهل له أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى في كتابه الكريم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذلك قال الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى كذلك: قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلم يحكم هنا بكفرهم، بل قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالشك في قدرة الله عز وجل كفر، ولكن لم يحكم عليهم بالكفر، بل قال لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ونحوه في شأن قوم لوط: حتى إذا أتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فبين لهم خطر ما دعوا إليه أو ما أرادوه. ففي بعض الأدلة في هذا الباب ليست هي الأدلة كلها، أن من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء، أي بعد نزول مطر بها، قال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. ولم يأمرهم النبي بإعادة إسلامهم، لأن ذلك صبر جهلا. وكذلك لما قال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: والله أكبر، إنها الثمن. قلت: كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والأدلة في هذا كثيرة معروفة. فالعذر بالجهل قائم، فما دام الشخص شهد أن لا إله إلا الله ودخل في عذاب المسلمين صلى وصام، إن ارتكب شيئا بعد ذلك بجهل عذر فيه حتى يبين له أمره. قال الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما، أي ليذهب بثواب أعمالهم ويحكم عليهم بمقتضى ذلك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ثم يقول تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض، أن يتصرف فيهما كيف يشاء، يهدي ويضل، يرفع ويخفض، يقبض ويبسط، يكرم ويهين، يعز ويذل، يحيي ويميت، يضحك ويبكي. سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب ويفارق بين قلوب، إلى غير ذلك مما تضمنه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، على ما قاله جمهور المفسرين في تفسيرها إذ سئلوا: وما شأن ربنا اليوم؟ قال: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يكرم ويعز، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعافي ويمرض. سبحانه وتعالى قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض، أن يقضي فيهما بما يشاء، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي ساعة هذه؟ قال بعض العلماء: إنها غزوة تبوك بكاملها، منذ خروجهم من المدينة إلى رجوعهم إليها، فكانت تلك غزوة عسرة شاقة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الذهاب إليها بين الصحابة رضي الله عنهم وجهته في هذه الغزوة. فكان من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أنه يوري بغيرها، أنه يوري بغيرها صلى الله عليه وسلم. كان من شأنه إذا أراد غزوة أنه يوري بغيرها، مثلا إذا قال قائلكم في الدنيا: كان أحدكم يريد الذهاب إلى القاهرة، يقول: أنا أريد الذهاب إلى بنها، إن بنها في طريق القاهرة. فنحو هذا التعريف. فالرسول في الحرب، والحرب خدعة كما في الأثر، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولكن في غزوة تبوك خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس وجهته، وأنه متجه إلى تبوك لأن الطريق شاق ولأن الطريق وعر، فكان الرسول يبين وجهته في ذلك حتى يتآهب المتأهبون لذلك وحتى يستعد المستعدون لذلك. فمن العلماء من قال سميت الغزوة غزوة العسرة لمشقتها منذ بدايتها إلى الرجوع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذا قال فريق من أهل العلم. وقال آخرون أطلق عليها غزوة العسرة وساعة العسرة لأنها جمعت بين العسرة في حر الشمس وقلة الزاد وقلة الماء وقلة الظهر، أي قلة الإبل التي كانت تحملهم، إبل قليلة، طريق طويل وشاق، جو حار، طعام قليل، ماء قليل، فكل هذا اجتمع في هذه الغزوة، فلذا أطلق عليها ساعة العسرة أو غزوة العسرة. فلذا لما قال العلماء هل هي ساعة معينة كانت في تلك الغزوة أم أن الغزوة كلها وصفت بأنها ساعة العسرة على قولين، فبعضهم قال الساعة أشد في تلك الغزوة تأزما في الحر وقلة الظهر، أي قلة الإبل والخيل التي تحملهم، وكذلك قلة الزاد وقلة الماء، فكل هذا كان في ساعة من ساعات الغزوة عند الظهيرة فيها فتلك ساعة العسرة. وقال آخرون بل المراد بالعسرة الغزوة منذ بدايتها إلى نهايتها والله أعلم. فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ما المراد بقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ هل أذنب النبي وهل أذنب المهاجرون وهل أذنب الأنصار حتى يقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ قال فريق من العلماء ذلك يحمل كل شيء صدر من قبل، أي كل شيء صدر من المذكورين من قبل عفى الله تبارك وتعالى عنهم فيه، فتلك منقبة لكل من شهد غزوة تبوك، تلك منقبة لكل من شهد غزوة تبوك. أيضا يبقى السؤال ألا وهو كيف قيل لقد تاب الله على النبي، وذلك فقول الله تعالى عفى الله عنه، كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما الوجه في ذلك؟ فللعلماء في ذلك وجوه، الوجه الأول وجه من قال أن الأنبياء قد تصدر منهم صغائر، وهذا وجه يبدو أنه مرجوح، فعلى هذا الوجه لا إشكال في التفسير فتكون الآية على عمومها. أما الوجه الذي قال بعصمة الأنبياء عليهم السلام فيلزمه الإجابة على هذا الإشكال عفى الله عنك، فمن العلماء من قال أحيانا يأتي الخطاب في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد منه أمته